صلى الله عليه وآله. أشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله. أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأبناءه المعصومين حجج الله عليهم جميعا سلام الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، ورحمة الله وبركاته. بمناسبة شهادة الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، نرفع العزاء إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان، وإلى المراجع الكرام، وإلى جميع الأمة. بهذه المناسبة نتناول هذا العنوان. لدينا مجموعة عناوين. العنوان الأولي: أن مريم ابنة عمران هي المرأة الأولى التي اصطفاها الله تعالى على نساء العالمين. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ الروايات تقول فاطمة سيدة نساء العالمين، والقرآن يتحدث عن مريم بأن الله اصطفاها على نساء العالمين، فهل هناك تعارض بين النص القرآني؟ فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ وكيف نوفق بين النص القرآني والروايات الصحيحة الثابتة عند المسلمين؟ وأيهما يقدم حين التعارض، القرآن أو الروايات. سيتضح لنا من خلال الإجابة عن هذا الإشكال أنه لا تعارض إطلاقاً بين هذا النص القرآني والروايات الصحيحة الثابتة. والإجابة عن الإشكال المذكور يمكن أن نضعها ضمن الصيغتين، كل صيغة تكفي وحدها للإجابة عن الإشكال. الصيغة الأولى: إن اصطفاء مريم ابنة عمران المذكور في الآية القرآنية هو اصطفاء في مجالات محددة وليس في كل المجالات، وهذا ما صرح به القرآن. الله اصطفى مريم لكن مو اصطفاها في كل المجالات، في مجالات محددة القرآن ذكرها أن الله اصطفى مريم على نساء العالمين في هذه المجالات المحددة. ذكر القرآن بعض مظاهر هذا الاصطفاء، نذكر هنا مظهرين من مظاهر اصطفاء مريم ابنة عمران. المظهر الأول: إن الله اصطفى مريم ابنة عمران للخدمة والعبادة في بيت المقدس، الاصطفاء ما اصطفى أحد غيرها، للخدمة في بيت المقدس ولم يتقبل غيرها من النساء، حيث الأمر مقصورا على الرجال فقط. خدمة في بيت المقدس خاصة بالرجال، إلا أن مريم استثناء وقد اصطفاها الله لهذه الخدمة والعبادة في بيت المقدس. إذ قالت امرأة، القرآن يتحدث، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. طبعا عمران المذكور هنا ليس هو عمران والد نبي الله موسى، إذ بينهما 1800 سنة. فزوجة عمران والدة مريم نذرت لله تعالى أن يكون الحمل الذي في بطنها محررا، يعني متفرغا للخدمة والعبادة في بيت المقدس، وكان أملها الكبير أن يكون المولود ذكرا، لأن التفرغ للخدمة والعبادة لا يكون إلا للذكور فقط. فلما وضعتها، جاء المولود على خلاف ما كانت تتمنى، كانت تتمنى أن يكون المولود ذكرا، وجاء المولود على خلاف ما كانت تتمنى، فأصابها الخجل والاستحياء، قالت إني وضعتها أنثى، وكأنها تريد أن تعتذر إلى الله تعالى حيث نذرت أن يكون ما في بطنها محررا للخدمة والعبادة في بيت المقدس، ظنا منها أن يكون المولود ذكرا، إلا أنه جاء أنثى فهتفت بكلمات يائسة معتذرة إني وضعتها أنثى. وما كانت في حاجة إلى هذا الإعلان، لأن الله تعالى أعلم بما وضعت. ثم تابعت كلامها قائلة: وليس الذكر كالأنثى، فالأنثى لا تصلح للخدمة في بيت المقدس، لأن هذه الخدمة من شؤون الذكر، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. مريم في لغتهم تعني العابدة والخادمة، مع أنها فقدت أملها في أن تكون عابدة وخادمة في بيت المقدس، إلا أنها سمتها مريم، ومريم في لغتهم تعني العابدة والخادمة. وهكذا تؤكد هذه الأم الصالحة أن يكون أن تكون ابنتها في خط العبادة والخدمة لله، فاختارت لابنتها هذا الاسم المعبر عن درجة عالية من الروحية الإيمانية، ثم اتجهت إلى الله سبحانه أن يحصن هذه البنت وأن يحصن ذريتها من عبث الشيطان ووساوسه الخبيثة. وكم هي إشارة جميلة ومهمة إلى ضرورة أن يعيش الإنسان المؤمن هم مستقبل أولاده بأن يكونوا مؤمنين صالحين طائعين لله، مما يدفعه إلى التفكير والتخطيط لحمايتهم من كل المنزلقات الشيطانية. ماذا كان الموقف الرباني؟ فتقبلها ربها بقبول حسن. الله قال قبلناها رغم أنها امرأة، بس قبلناها للعبادة والخدمة في بيت المقدس. هذا اصطفاء لمريم، اصطفها على نساء العالمين، هذا هو اصطفاء. فتقبلها ربها بقبول حسن، أي قبل الله سبحانه هذه المولودة الأنثى لتكون في خدمة بيت المقدس، ولم يقبل قبلها أنثى، وهذا أحد مظاهر الاصطفاء الذي أشارت إليه الآية: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذا مظهر من مظاهر الاصطفاء. المظهر الثاني من مظاهر اصطفاء مريم ابنة عمران أن الله سبحانه أعدها إعدادا خاصا لتكون أما للسيد المسيح عليه السلام، ولتكون هذه الولادة من غير أب. هذا اصطفاء لمريم. فمن القرآن يقول اصطفاها على نساء العالمين فيها القضايا، مو معنى اصطفاها على النساء في كل المجالات بخلاف فاطمة بنت محمد. فهي سيدة نساء العالمين، فما في تعارض أن الله يصطفي مريم في مجالات محددة، ويبتبقى فاطمة هي المرأة الأولى في تاريخ البشرية. هذه الصيغة الأولى للاستدلال، أن إحنا نحدد مجالات الاصطفاء. الصيغة الثانية للاستدلال على التوفيق بين النص والروايات، أننا نحدد الزمان، مو نحدد الاصطفاء، أن نعطي الاصطفاء زمانا محدودا. فإذا كان الله قد اصطفى مريم ابنة عمران على العالمين، فهو اصطفاء في مساحة من الزمن لا تمتد أكثر من زمانها وأكثر من عالمها، وهذا ما أكدته الروايات الصحيحة الصادرة عن المعصومين. عالمين أي عالمين؟ من أول الدنيا إلى آخرها، أو العالمين في عصرها؟ لا، العالمين في عصرها، وهذا ما أكدته الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله: أربع نسوة سادات عالمهن، مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضلهن عالما فاطمة. وجاء في بعض الأحاديث أن مريم ابنة عمران سيدة نساء عالمها، وأن فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. ويؤكد هذا المعنى الأحاديث الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. طبعا هذا بعد، إذا هي سيدة نساء أهل الجنة، يعني كل نساء الدنيا بيكونون في الجنة المؤمنات الصالحات، فهي سيدة نساء أهل الجنة، وهذا يعني أنها سيدة نساء العالمين. ولعل هذا أيضا نظير، قد إحنا نقرأ في القرآن نظير آخر لهذا اللون من يبدو شيء من التنافي. إحنا نقرأ في القرآن قوله تعالى في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. تفتوا الآية تخاطب بني إسرائيل وتقول لهم أني فضلتكم على العالمين. ونقرأ قوله تعالى في سورة آل عمران حديث عن أمة محمد صلى الله عليه وآله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الآية الأولى تقول إني فضلتكم على العالمين بني إسرائيل. الآية الثانية تقول كنتم هذه الأمة أمة نبينا صلى الله عليه وآله كنتم خير أمة أخرجت للناس من أول الأمم إلى آخر الأمم. فهل هناك تنافي بين النصين؟ لا، بنو إسرائيل فضلوا على عالمهم في وطبعا هذا التفضيل بسبب مجموعة أيضا مظاهر مذكورة في القرآن، كثير من تفضلات الله على بني إسرائيل. المهم أننا نستنتج أن فاطمة هي سيدة نساء العالمين، ولنا حديث متصل حول الصديقة فاطمة إن شاء الله. لو تفقه في عباداته ولم يتفقه في علاقاته الاجتماعية، لو تفقه في عباداته ولم يتفقه في شؤونه الأسرية، لو تفقه في عباداته ولم يتفقه في ممارساته السياسية، هنا سوف ترتبك مساحات كبيرة في حياته، بل قد تنحرف هذه المساحات عن الدين. وهل يمكن، هنا سؤال، وهل يمكن؟ قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا. مفهوم أو حكم شرعي مسألة تتصل بالدين يسأل، يرجع لأصل. وطبعا هذا النص القرآني يعطي مؤشر واضح إلى ضرورة الرجوع إلى أهل الخبرة في كل المجالات. في القضايا الطبية ترجع للطبيب تسأله، لازم تسأله. القضايا الهندسية ترجع للمهندس. القضايا الاجتماعية التربوية ترجع لأصحاب الخبرة. القضايا الدينية الفقهية أو العقائدية أو الروحية أو الأخلاقية ترجع لأهل الخبرة. فاسألوا أهل الذكر، وإن كانت الآية نازلة في مورد خاص، بس نستطيع أن نستوحي منها عنوانا كبيرا. هذا النص القرآني يؤكد مبدأ السؤال بالرجوع إلى أهل الاختصاص في كل المجالات، ومن أهم هذه المجالات مجال الدين. فكل من لا يملك المعرفة بالدين ومفاهيمه وأحكامه يجب عليه أن يتوفر على هذه المعرفة بالرجوع إلى العلماء بالدين. ومن أهم الوسائل لتحصيل المعرفة الدينية السؤال. في وسائل كثيرة، بس هذا أيسر وسيلة، أن أسأل. والسؤال هو أيسر وأسهل الوسائل وأسرع الوسائل، خاصة بعد أن تطورت وسائل الاتصال. يمكن اليوم في الوقت في أي لحظة تقدر تتصل حتى بالمرجع تسأل عن مسألة شرعية. يمكن يوم من الأيام كانت المسافات بين الإنسان وبين العالم، يمكن ما توجد عالم في قريته في مدينته، ما يقدر يتصل بالمرجع إلا عبر رسائل قد تمتد أيام وربما أشهر. اليوم مو هالشكل. اليوم وسائل الاتصال بالعلماء سهلة. قريتي ما بيها عالم، أي عالم في البلد أقدر أتصل به، أي عالم في خارج البلد أقدر أتصل به، المرجع نفسه أقدر أتصل أسأل. إذن السؤال أسهل الوسائل للتعرف على أحكام الدين. وقد تقدم الحديث النبوي: أف لكل مسلم لا يجعل في كل جمعة، وقلنا كل جمعة يعني كل أسبوع، يوما يتفقه في